الكريم، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله أينما كنتم في أرض الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي البيوت الآمنة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يؤمن بيوتنا بطاعته، وأن يطرد عنهم عنا وعنكم شياطين الإنس والجن، وأن ينشئ أبناءنا وبناتنا على طاعة الله عز وجل، وألا يجعل هذه الأجازة الصيفية لأولادنا ضياعا لوقتهم، ولكن كسبا لطاعتهم لله سبحانه وتعالى. إن ربي ولي ذلك والقادر عليه عز وجل. كارثة الحسد تعصف بالمجتمعات، والحسد دائما يهدم، لم نجد حاسدا يبني أبدا. وكارثة الحسد أو مصيبة الحسد إنما يعني سبحان الله العظيم تحوي داخلها كل شر، ولا تثمر إلا شرا. والأكثر مصيبة في مصيبة الحسد أن يكون الحسد بين الإخوة في البيوت، يعني أن يحسد أخ أخاه أو أخت أختها أو أخ أخته أو أخت أخاها. يعني حقيقة الأمر عندما نجد الحسد في البيوت هذه كارثة كبرى، ولم توصف في كتاب الله عز وجل جماعة بالحسد إلا في مرتين اختصت بهم بنو إسرائيل، اختصت بهما المرتين بنو إسرائيل. يعني لم يذكر في الإسلام في القرآن جماعة حاسدة إلا في مرتين اختص بها بنو إسرائيل. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضل في سورة النساء؟ هذا هو الحسد الأول، والصفة الأولى من صفات اليهود والعياذ بالله رب العالمين. أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله. الآية الثانية في البقرة، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. وهذه المرة الثانية، المرتين في القرآن لم يوصف بهما قوم بالحسب صفة الحسد المرذولة الغير محببة هذه إلا اليهود سبحان الله. فمن أراد أن يكون كهؤلاء فليحسد، هذا أمر. الأمر الثاني أن يعني فيه ثمرة أو في يعني بذرة تنتج ثمرة، فلو وجد عند إنسان بذرة الهوى والعياذ بالله فورا تنتج كفرا وبدعة والعياذ بالله، ولو وجد عند إنسان آخر بذرة غضب فورا يظهر منه ثمرة العجب والكبر، لأن إبليس غضب لما كيف أنا أسجد لمن خلقت طينة، فبالتالي لما أمر بالسجود رفض، ليه؟ عجبا وإيه؟ وكبرا. وهذا أول يعني أول ما عصي رب العباد سبحانه وتعالى في الأرض عصي بالحسد والكبر. حسد إبليس وأبانا آدم فأبى السجود فتكبر على أمر الله عز وجل. فمن أراد أن يحسد أو يتكبر فليتصف بهذه الإيه؟ بهذه الصفة. ثم إذا بذر الإنسان في حياته بذرة الشهوة وجد أن عنده الحرص والبخل، شهوة غريزة الحب، المال، حب الولد، حب المتاع، حب البيوت، حب الأراضي، حب العقارات، حب سبحان الله أن يكون تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة أو تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش إذن أو لن تقش إذن. العبد الصالح يطرد عنه قضية الحسد. طيب لكن الحسد موجود ولا غير موجود؟ لا موجود. كيف يأتي الحسد؟ أولا عندما يتبخر من قلب العبد الرضا، أول ما الرضا يتبخر يبدأ الإنسان في أن يتمرد على ما آتاه الله من فضله، أو يستقل نعمة الله عليه. أول ما يستقل نعمة الله عليه يبدأ في النظر إلى النعم التي في أيدي الآخرين. وكارثتنا أننا حقيقة إلا من رحم ربي طبعا أننا في الدنيا دائما ننظر إلى من هو أفضل منا. واحد ربنا أكرمه بسيارة وصول العمل، وبس أخي عنده سيارتين، لا يحاول ولا قوة إلا بالله، عنده لا قوة إلا بالله، ربنا رزقه بثلاث غرف يسكن فيها وأولاده، ولا بس أخوي عنده خمسة، لا حول ولا قوة إلا بالله، راتبه خمسة، ولا بس أخوي بياخد 20. طيب يعني هل أنت الذي تقسم رحمة الله؟ أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، فمن يقصد بكلمة نحن؟ الذات العلية نحن إن الله عز وجل قسم القسمة في الأزل وقسم الأخلاق كما قسم الأرزاق. وليس معنى هذا أنه سبحانه وتعالى لم يعطي هذا لأنه يبغضه ولم يعطي هذا لأنه إيه رضي عنه، لا، بس اللي يعطى الرضا ويتبخر من عنده الحسد فقد أوتي خيرا كثيرا. زي من يؤتى الحكمة، الحكمة يعني فهم الأمور في نصابها. فلما تفهم أن احنا كلنا متساويين، يعني كلنا متساويين، يعني أخوك هذا الذي تحسده ربما عنده بنت مريضة لا علاج لها أو علاجها صعب مثلا تنغص عليه حياته، وأنت تحسد أختك ربما عندها مشكلة مع زوجها لا حل لها، مش متوافقة مع زوج على مدى 20 سنة مثلا، نكد سبحان الله. أنت تحسد فلانا ربما عنده شيء تتمنى ألا يأتيك أبدا، فأنت إذا أخذت المال القليل فربما أعطيت الصحة، وهذا نزعت منه الصحة فأعطي المال، وهذا أعطي الصحة والمال لكن توخرت من عنده السعادة. فالإنسان سبحان الله يعني مجموعة نقائص، إذا نقصت من هنا كملت من هناك، وإذا اكتملت من هنا نقصت من هنا. فالقضية ما تأخذش كل شيء في الدنيا. ليه؟ تخيل أن الدنيا وهي تتبغض إلينا بابتلاءاتها المستمرة ونرى فيها ما نرى، ورغم ذلك نحن نحبها حبا جما. بالله عليك لو تحببت إلينا الدنيا من كان يحب الموت؟ ليه الصحابة قالوا اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، أو كما قالها لهم صلى الله عليه وسلم عندما كانوا يحفرون الخندق، لئن قعدنا والرسول يعمل فذاك منا العمل المضلل. فرد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. إذن الإنسان سبحان الله إذا زرعت عنده بذرة الرضا أثمرت انشراح الصدر والرضا بما قسم الله عز وجل. يا داود أنت تريد وأنا أريد، فإن رضيت بما أريد أعطيتك ما تريد، وإن لم ترض بما أريد حرمتك مما تريد، ثم لا يكون إلا ما أريد فإني فعال لما أريد. إذن القضية أن العبد المؤمن الصالح هو إنسان مستقيم على طريق الله عز وجل، والمستقيم على طريق الله راض بما قسم الله له. ومدام أنا راض بما قسم الله لي، طب لماذا أنظر إلى النعم التي في أيدي الناس؟ ده أنا أحمد الله على فضل الله وأحمد الله على كرم الله، جعلني مؤمنا، جعلني مصليا، جعل أولادي مطيعين مثلا، جعل بناتي محجبات، جعل زوجتي طيعة، جعل جيراني صالحين، كل هذه نعم. وأكبر من هذا كله نعمة الإسلام ونعمة الإيمان. طيب تعال إلى الرافد الثاني من رافد الحسد. احنا قلنا أنه عدم وجود الرضا. المصيبة في الحاسد، وهذه ثمرة خطيرة جدا، يعني اتهام الله والعياذ بالله في قسمته. كيف يعني؟ انت مع تخرجت نفس المؤهل العلمي مع زميل لك في العمل، هو وصل الى انصار مدير المؤسسة، وانت لم تحصل على هذا، او صار يشار اليه بالبناء، عين وزير مسؤول، وانت سبحان الله تقول ده كان معي يعني خيبان في الفصل، في الصف الدراسي كان ما يفهم شيء، ده انا افضل منه، ده انا اذكى منه، انا عبقري عنه، كيف هو يكون يعني يرأسني في العمل؟ كيف انا اعمل تحت يده؟ نحن نفس المؤهل لكن انا اعقل وانا هكذا. لانك ما رضيت قسمة الله في الازل. ليه؟ لان هذا رزق، ولا ينازع احد الرزق الذي يعطيه الله للاخرين. يعني الكرسي هذا رزق، لما ربنا يرزق انسان بالكرسي يا اخي ادعو الله له ان يعينه على مسؤوليته، ان يعينه على اتخاذ القرارات الصحيحة، ألا يظلم أحدا من الموظفين، ألا يتعدى حدود الله، أن يطبق شرع الله عز وجل. وأنت إذا جلست مكانه على الكرسي ربما قل التزامك، وربما بعدت عنك سبحان الله العظيم الـ 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 يعني روح الصلاة والخشوع في الصلاة والتدبر في القرآن. فأنت عندما تحسد الناس على ما أتاه الله من فضله فأنت والعياذ بالله تتهم الله والعياذ بالله وسبحانه وتعالى يعني جل شأن الله عز وجل عما يصفون في قسمته، هم يقسمون رحمة ربك. تجد مثلا يعني رجل فقير لا يملك شيئا وعنده 7-8 أولاد 10 أولاد، والرجل هذا الفقير يعمل عند ثري صاحب ملايين ومليارات ولا ولد له. فالناس تنظر كده تقول يا الله الرجل فقير لا يجد قوت يومه، عنده 10 أولاد والراجل الثري لا يستطيع ان ينفق على مدينة بأسرها لا ولد عنده، سبحانك يا مخدر الاقدار. فانت لا تملك الا ان ايه، ان تقف عند حدود الله عز وجل. وقاف تقول هذا امر يريده رب العباد عز وجل. ليه؟ لان الله سبحانه وتعالى ربما رزق هذا الثري بولد فاسد، ولد ضائع الاخلاق منحل الخلق والعياذ بالله، كولد كابن نوح، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي الى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم، حال بينهما الموت فكان من المغرقين. ممكن ابنك ده ياتي بالطوفان، طوفان الاحداث، يكون يطلع والعياذ بالله شمام مخدرات، متعاطي مخدرات، فاسد، مسرف، مبذر في المال، يضعك في مواضع التهم ومواضع الشبهات. ممكن هذا كله، هذا امر وارد، هذا امر وارد ان ترزق بولد من هذا، لكن من رحمه الله بك ان لم يرزقك، ربما انت ضعيف لا تستطيع ان تربي. اذا اصمد عند قدر الله الغالب. حتى في الزوجيه لما تجد مثلا زوجه صالحه رزقت بزوج فاسد، بذيء اللسان، بخيل، منحل الخلق، يده تطول الضرب ولسانه سبابه شتان ولعان والعياذ بالله، هذه يسأل الإنسان نفسه كيف لهذا الملك الطاهر المربى في بيت طيب، ربما هذا باب من أبواب دخولها إلى الجنة، ربما هذه هي نسخة أخرى من آسيا امرأة فرعون، رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجيني من فرعون وعمله ونجيني من القوم الظالمين. إذن هذه نسخة أخرى مكررة من آسيا التي تزوجت هذا الإنسان. إذن القضية أن ربما هذا باب جنتها. أيضا العكس، ربما رجل صالح مهذب كريم لا يسيء ولا تخرج من ألفاظه لفظات أو حروف بذيئة أو سيئة، ولكن رغم هذا يعني سبحان الله العظيم يرزق بزوجة يعني سبحان الله يعني مقطبة الجبين، متنمرة، غير راضية، تقلل من شأنه، تصغر من حجمه أمام أهله، أمام أولاده، أمام الجيران، وإيه يعني عشان إيه، ما هو زيه زي غيره مثلا. فهذا الإنسان يقول يا سبحان الله لو كان حبيبنا صلى الله عليه وسلم مكاني يعني ماذا كان يصنع؟ هل يطلق؟ هل يضرب؟ هل يؤذي؟ هل يشهر؟ هل يقول أسرار؟ لا أبدا. المؤمن الصادق إنسان لا نعرف عن بيته شيئا، فإنما للبيوت أسرار، وإنما رب العباد سبحانه عاب على زوجة لوط وزوجة نوح أنهما كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما، كانتا تخرج كلتاهما أسرار البيت خارجة، وعندئذ فضحوا في القرآن الكريم سبحان الله. إذا العبد الصالح إنسان يرضى بما قسم الله له، إذا رضيت بما قسم الله لك فأنت أغنى الناس. ليه؟ لأن من أمسى آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. أنت عايز إيه؟ أنت إلا أن تبيت آمنا، وإلا أن تبيت شبعانا غير جائع، وإلا سبحان الله العظيم يعني معافا في بدنك، عندك العافية والصحة. بكم تشتري ضرسا من الضروس قد اقتلعه الطبيب؟ بكم تشتري نظرا يعوضك عن نظرك؟ بكم تشتري أذنا تعوضك عن سمعك؟ بكم تشتري حواس تتحرك؟ انظر إلى الثروات الضخمة الطائلة التي أعطاها لك رب العباد. فلا تحسد الناس على ما أتاهم الله من فضله. وأشد أنواع الحسد أن يحسد الأخ أخاه والأخت أختها أو أخاها. لكن لنا عودة لتبيين هذا الأمر وتوضيحه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا وإياكم من شرور الحسد، وأن يطرد الحسد من بيوتنا، وأن يجعلنا إخوة متحابين في الله. كونوا معنا بعد الفاصل إن شاء الله حتى نتواصل سويا عن كارثة الحسد وكيف نصلحها. اللهم أصلح ذات بيننا يا رب العالمين. فأهلا بكم.
إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعد إنك لا تخلف الميعاد
التعقيم يقتل الجراثيم
فايني الوحيد بنظام التعقيم ستيري برو فايني لطفلي راحة وأعيش مرتاحة
عندما تعجز عن الحل يرشدك الله إلى الطريق عندما تواجه المستحيل يلهمك ربك ويبشرك بالفرج عندما تطلب المغفرة تذكر أن الله غفور رحيم إذا كرهك أحد فإن الله يحب عباده المؤمنين فاسألوا أهل الذكر الجمعة 11 صباحا على قناة دبي
البيان الآن متوفرة في بانكوك عزيزنا القارئ الآن وبمناسبة مرور 30 عاما على صدور صحيفة البيان يمكنك الحصول على نسختك من الصحيفة الورقية في تايلاند فرنسا وإنجلترا كما يمكنكم زيارة الموقع والاشتراك للحصول على الصحيفة الورقية أو الإلكترونية في مكان إقامتكم في مختلف أنحاء العالم
في شيء في لها طعم خاص أظن الحيوية والإبداع اللي موجود وأثر هالإبداع حتى على الأشخاص على الأفراد على المباني على الشوارع على الكتابة في كل شيء تجد الإبداع هذا موجود منعكس في المدينة على الأفراد ذاتهم أحيانا حتى أقول للأصدقاء أقول ساعات أتمنى أني ما أكون من دبي لكي أكتب عن دبي بأريحية عشان ما يقولوا يا رسيم دح مدينتي يعني تحس ان الكل عنده فكرة، عنده حلم يبي يحققه. تجمع بين التاريخ وبين المستقبل، واتوقع هذا هو بالضبط فكر دبي، هذا هو فحوى دبي. هذه دبي المستقبل، وتجد حاضر أصيل مستمد من الماضي فقط في دبي.
إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.
مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن نتواصل مع كارثة الحسد في البيوت. أول شيء يزرعه الأب بدون أن يدري أو الأم حسدا بين الإخوة وبعضهم مع بعض. رزقت أنت بنت عبقرية ذكية جميلة، والأخرى يعني عقلها محدود، يعني جمالها مش على درجة معينة، ذكائها مش موجود، بطيئة في الدراسة، متخلفة دراسيا مثلا ولا شيء. فمن الصغر يمدح الأب في البنت الذكية: انت أذكى اخواتك، انت افضل اخواتك، انت اجمل الجميلات، انت ملكة جمال العالم، انت كذا. وينظر الاخرى: لا حول ولا قوة الا بالله، متى تتنصحين، متى تصبح ذكية زي اختك، انظري لاختك كيف ان الملابس جميلة عليها وانت الملابس لا تليق بك ولا تختارين اختيارا حسنا، انظري الى هندامك غير سيء، انظري الى اختك وهي تمشي في البيت رائحتها طيبة وكلامها طيب وعبقرية وتشارك في الله. هنا انت دون ان تدري غرست شجرة الحسد في قلب الاخت ضد اختها، وبالتالي ربما رزقت البنت الاولى الجميله هذه خلق يعني وذكيه عريس يعني يشار اليه بالبنان، ذو مكانه، يعني ترضى خلقه ودينه، والاخرى تعيرها. ما هو انت لو ذكيه كان جالك عريس زي اختك، انت لو ذكيه لا حول ولا قوه الا بالله. اذا انت تغرس هذه الكارثه دون ان تدري. هذا الامر حدث في بيت النبي يعقوب عليه ونبينا الصلاه والسلام: إني لا يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. يا الله، يعني أنتم مجرد أن تأخذوا يوسف من حضني ومن صدري الذي أضمه إلي كل يوم، أنا مجرد أن تأخذوا يوسف يوم كامل هذا يحزنني. طب ما كده يعني زرع يعقوب دون أن يدري، أو شجع يعقوب دون أن يدري عليه السلام أولاده أن, 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 أن تثور عندهم قضية الحسد. قالوا لا يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، إن أبانا لفي ضلال مبين، ده في حب شديد ليوسف لدرجة أنه لا يضع الأمور في نصابها. فهنا كارثة كبيرة هي أنني أغرس كأب الحسد بين الإخوة دون أن أدري. دائما أذكر الولد العبقري والذكي طول: يا فلان يا فلان أنت ما شاء الله، يا فلان اعمل لي كذا، يا فلان سوي لي كذا. وتأتي عند أخته الأخرى أو عند أخيه الآخر لإمكانياته محدودة لا تطلب منه شيء ولا تحركه وتساعد على خموله أكثر. هذه مصيبة كبرى في أن نميز بين ولد وولد وبنت وبنت. بالعكس، الأعرابية كانت ذكية، قال: أي الأولاد أحب إليك؟ انظر إلى الفطرة عندما تعمل، لا لها دعوة لا بمؤهلات علمية ولا مدارس ولا جامعات ولا ماجستير ودكتوراه، ولا لا لا، قضية ملكات فكرية وملكات يعني غرسها رب العباد في بعض العباد. هذه العربية التي لم تدخل لمدارس ولا جامعات، لما سئلت أي الأبناء أحب إليك قالت: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يشفى، والمسافر حتى يعود. هذه حالات خاصة، يعني عايزة تعطينا إيه العربية العبقرية دي؟ تريد أن تعطينا أن هؤلاء أقرب إلى القلب لحالتهم الخاصة. فأنا لما أحن على الولد المريض حتى يشفى ليس هذا تفضيلا له، لا بالعكس. يعني لما يكون في بيت رزق بنعمة من الله ولد أو بنت يعني أقل عقلا من إخوانه، ولا يصلح للدراسة ولا يصلح للحياة، يعني في بعض لا يتكلم لا ينطق لا يسمع، ربما في أمور من هذه صاحب حاجة خاصة، وللأسف يشار إليه اليوم بأنه معاق وأنا دائما أؤكد أن هذه كلمة لا أحبها ولا أستسيغها، ولا يجب أن يطلق على الذي نزل من بطن أمه وقد انتقص شيئا بقدر الله عز وجل ولحكمة لا يعلمها إلا الله أن يطلق عليه كلمة معاق. لا، يعني الله يأتي لنا بمعاق؟ لا، الله يأتي لنا بملاك وليس معاق. المعاق هو الإنسان صحيح البدن، صحيح الفكر، عبقري وذكي، ولكن لا يصلي، هذا معاق، عوق نفسه عن الصلاة، لا يزكي، والله ده أسوأ المعاقين. يعني في ناس ربما تتحرك على 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 عربات خاصة أو تحمل أو لا تسمع أو لا أو أو, أو لا ترى، ولكن أنا أرى أننا بالنسبة إليهم معاقين، إحنا معوقين. ليه؟ لأن عوقنا أنفسنا عن صناعة الخير، عوقنا أنفسنا عن بناء الخير في المجتمع. أي إنسان لا يبني خيرا في المجتمع ولا خيرا في نفسه ولا في أسرته معاق. الإنسان العصبي اللي في بيته كل شوية يطلق يطلق، وبعضهم يقول أنا طلقت زوجتي 8 مرات. 8 مرات كيف يعني؟ هي حرمت بعد الثالثة، والخامسة الباقين عليك أنت، أنت حر، لكن هي صارت حراما عليك. هذا معاق، لأنه عوق لسانه عن نطق الخير وأطلق لسانه بنطق الشر. واحد سبحان الله العظيم بخيل بالمال، بخيل بجاهه، ربنا أعطاه سلطة وكرسي ولا يخدم أحد، لا يفتح بيت ولا يكون وسطة خير أن 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 يزوج بنت من البنات أو يعمل خير لفقراء معينين أو يبني مسجدا أو مدرسة أو مستشفى أو غير ذلك. هذا معاق. فإذا الإنسان اللي ربنا رزقه بصاحب احتياج خاص، يعني لأنه للأسف يقول لك التعبير الأمم المتحدة أصل لابس نظارة ده صاحب احتياجات خاصة، واللي مش عارف ماشي على يا عم الله يرضى عليك. أنا لا أريد أن نكتب على نوادينا التي تخص أبنائنا وبناتنا ذوي الاحتياج الخاصة أن نادي كذا للمعوقين. كيف يا أخي؟ يا أخي هذا نادي الإرادة والتحدي، نادي الفضل، نادي النور، نادي الخير. لأن نفرض جدلا أن في بيت فيه ولد يعني أو بنت بهذا المنطق، أنا أرى أن الله أكرم هذا البيت كرما ما بعده كرم. في أي شيء؟ في أن أوجد في هذا البيت ملاكا فجعل هذا البيت موصولا بالله سبحانه وتعالى. فإذا لما ربنا يرزق الإنسان بولد أو بنت هكذا، لما الأب والأم يزدادوا رعاية له ليس هذا تمييزا له، بالعكس، ولا هذا يثير الحسد والحقد عند إيه؟ عند إخوته. بس في نقطة مهمة، ملمح من طبيعة تعاملي مع الناس في 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 مسألة الدعوة والتدخل مع الناس صغيرا وكبيرا ورجال ونساء ومجتمعات ريفية ومجتمعات حضرية ومدنية وكله. أرى أن بعض الآباء والأمهات اللي عندهم ولد أو بنت من هؤلاء ذوي الاحتياجات الخاصة بينسوا أحيانا حق الولد الطبيعي. في إيه؟ الولد الطبيعي عنده 6 سنوات 8 سنوات له زميل يريد أن يلعب معه قليلا. الأب والأم، وليه ما تلعبش مع اخوك انت؟ العب مع اخيك هذا. طيب ما هو الولد لعب مره وثانيه، خليه مره ثالثه اديله مساحه يتعامل مع اقرانه. لكن هو لما يتعامل مع اخيه اللي هو عنده يعني تاخر خاص في اي شيء، فانت تكبت حريه الولد العادي. لا، لا تنسى الاخ اللي هو لاخ صاحب احتياجات خاصه، دي مهمه. يعني ده اهمس بها في اذان الاباء والامهات، لان الان من كثرة زواج الأقارب للأسف، وهذه أؤكد عليها، يا أخي الرسول صلى الله عليه وسلم حذرنا. هو إحنا لو صدر مرسوم من الدولة في أي دولة إسلامية بالتحذير من أمر ما، بالله عليكم، يعني والله أنا أعرف دولة فاضلة حاكمها أصدر مرسوم، كان عندهم مسألة العزاء دي كارثة ومصيبة، يعني لأن البلد متباعدة، فيأتي المعزون في المتوفى فمن أماكن بعيدة فيمكثوا يوم واثنين وثلاثة عند أهل المتوفى قريبا منه، فيفطرون وغداء وعشاء وخدمات وشاي وساخن وبارد وفاكهة وحل، فموت وخرب ديار. فأعجبني حاكم الدولة هذه أن أصدر مرسوما أن العزاء يكون من الساعة 9 صباحا أو 8 للساعة 11 ومن الساعة 4 للساعة 7 مساء. جميل، عشان يشيل عن أهل المتوفى حرج أن يضيفوا يا أخي. هذا مخالف، يعني هذا كلام طيب، لأن من السنة، مش إحنا نأكل عند أهل المتوفى، من السنة أن نصنع أكلا لأهل المتوفى. اصنعوا لآل جعفر طعاما فإن عندهم ما يلهيه. إذن هذا حنو رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأمة، اعملوا الآل جعفر طعام، لأن ما عندهمش وقت لا يطبخوا ولا يعملوا ولا يسووا. إذن الأكل يأتي والطعام يأتي من خارج بيت المتوفى إلى بيته، إلى بيت أولاده وورثته. ليه؟ لأن عندهم ما يشغلهم، مش أنا أروح أكل عندهم. يعني إذن عظمة الدين الإسلامي أن يرحم بعضنا بعضا، فمش داعي أن إيه أن 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 يجب أن أن أن, أن يراعي بعضنا بعضا. مسألة الإيه المراعاة. فاحنا لما نراعي ما نحجرش على حقوق الآخرين. إحنا ال 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 الولد أقل فكرة من أخيه، أقل حركات، فأخوه لعب مرة واثنين وثلاث، لا تجبر الولد حتى لا يكره أخاه. ما دي برضو زاوية أخرى من المسألة. ولا أنا ولا عمري ما أخرج برا طالما أن أخويا موجود في حياتي. يعني خرجوه مرة مرتين، يعني كل ما يكون مع أخيه فترات أتركه فترة مساحة يتعامل مع أقرانه الذين يتساوون معه. فأنا أريد أن أقول أن احنا ناخد بالنا من مسألة زرع الضغينة بين الأولاد والبنات. نأتي عند الكارثة الكبرى، الحسد، عندما يموت الأب وتكون الأم شرسة، أو الأب كان قاسي، الزوج يعني صلب الميراث أو صعب الميراث، وزوجته كانت طيعة رغم أنفها، فلما مات صارت هي التي إيه بيدها المقود. فلما أصبح بيدها مقود البيت اللي حصل إيه؟ اللي يحدث أنها تخرج كل الضغائن والعقد النفسية من القهر النفسي اللي كان موجود في حياة الزوج، وتخرجه في مين؟ في الأولاد. أنا غضبان عليكم اليوم القيامة أنا عملت كذا، أنا غضبان عليكم القيامة أنا زرت عمكم، أنا غضبان عليكم أنا وصلت عمتكم. لا حول ولا قوة إلا بالله. فشرسة عبارة عن غول يعني في البيت، مع أن الغول ده حاجة خيالية يعني مش موجودة، لكن يعني عبارة عن إيه يعني غول يتحرك، أخطبوط يعني شيء شرس، يعني شيء مش طيب موجود في 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 البيت. فأنا أرى والله أعلم أن هذه الأم ما الذي تصنعه؟ عندها أولاد وبنات، تقول للأولاد أولا ميراث أبيكم لا يذهب إلى الأجانب. يعني لا يذهب إلى الأجانب، تقول لهم يعني زوج البنت من الواجب ما ياخدش أرض أبوكم، ولا ياخد المحل أو المتجر بتاعه، ولا ياخد جزء في البناية. يقولها يا أمي ده مش هو اللي هياخد، ده أختنا التي يحق لها في ميراث. لا، راضي بس البنت بأي شيء. كيف راضي البنت بأي شيء؟ يعني اعطوها اي شيء وخلاص. يعني مثلا هي ليها 100,000 يعطوها 10، ده خلاص راضية. طب بدي عليك البنت هتقول ما البنت مقهورة، تزوجت وتركت البيت ومات ابوها واصبح هي غريبة، حتى لو جاءت لتزور بيت ابيها يعني سبحان الله العظيم تجد انها نفسها مستغربة في بيت ابيها، فعندئذ هذا ظلم. طب بالله عليكم الا نزرع نحن الحسد والحقد في قلب هذه الأخت نحو أخيها الذكر أو إخوتها الذكور، وبالتالي يتورث الحسد إلى أبنائها، فالأولاد يكبروا على كراهية خالهم وكراهية الأخوال. مين اللي زرع المصيبة دي؟ الأم الكارثة التي ليست من طراز أم وما من طراز غم. ما في أمهات من طراز أم كما أقول دائما، وأم من طراز غم. الأم دي طراز غم، زرعت الحسد في قلب البنت لأخي الأخت لأخيها، وورثت هذه البنت ناحية أخوها نحو أخيها الحسد في أبنائها وبناتها. فالولد يكره أخاله والبنت تكره خالها، فنحن الذين نشجع استمرار الإيه قضية الإيه الحسد. فكلما أنعم الله على أخيها بنعمة قد لا يكون للميراث دخل فيها، تحصل وتظن أن هذا من أثر المال الذي إيه من أثر المال الذي اكتسبه أخوها حراما وأخذه عنوة دون رضا. هنا يجب أن نضع النقاط فوق الحروف، والنقاط فوق الحروف تصير بهذا المنطق. فأنا ما شجعش قلب الولد أو قلب البنت على الحسد. طيب نأتي لقضية إيه؟ قضية أن أنا كبرت في السن وعندي ولد صغير عنده 5 سنوات، لكن إخوته الكبار تزوجوا وتكلفنا كأب تزويجهم، تمام؟ الولد الصغير هذا له حق، له قصة، له حكاية يجب أن نوضحها حتى نحاول أن نرأى بالصدع ونحافظ على قضية القلوب من الحسد. ودي عايزة توضيح، ولكن يعني أترككم تلتقطون أنفاسكم قليلا ثم تعودون إلي مرة أخرى لأقول لكم ماذا نصنع أو ماذا يصنع الرجل الكبير الشيخ لما يصل إلى سن معينة، الأولاد منهم تخرج وأتينا له ببيت وسكن فيه وزوجناه، وهناك آخرون لم يتزوجوا ولم ينهوا دراستهم بعد، هل لهم حقوق في حق في حياة أبيهم؟ وقضية النعمان بن بشير وبشير ما هي قصته أيضا؟ هذا كله حتى نقتلع الحسد من النفوس. كونوا مع بعض فصل إن شاء الله، طرد الله عنا وعنكم الحسد والحقد والبغضاء، إن ربي على ما شاء قدير. عودوا إلى بعد فصل إن شاء الله لنكمل حديثنا، أهلا بكم.
إن ذلك لآيات لقوم يتفكرون.
مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن نتعلم ونتكلم ونتحدث عن الحسد بين الإخوة وكيف يزرع وكيف نقتلعه. قلت قبل الفاصل أن واحد عنده ولد صغير أنجب على كبر، بلغ 60 و70 وأنجب ولد، والحمد لله البيئة العربية بيئة خصوبة والحمد لله، هذه غير موجودة عند الغرب، ولعل أكثر الشعوب خصوبة الشعب الفلسطيني بارك الله فيه، وهذا من كرم الله على هذا الشعب. ونسبة العنوسة عند إخواننا في فلسطين هي أقل نسبة في العالم، 1%، رغم الحصار ورغم الضغط ورغم هذا الظلم الواقع عليهم 1%. وفي الدول العربية والمسلمة الغنية نسبة العنوسة تصل ل 60%. عندنا ملايين من العوانس في بيوتنا رغم الإمكانيات، لأننا نعقد المسألة وهم يبسطون المسألة بارك الله فيهم وفك الله الحصار عنهم. واحد شيخ كبير أنجب ولد وبعد 60 و70 وقد يكون 80، الإخوة الكبار أخذوا من الأب الكثير، أوجد لهم بيوت، أوجد لهم زيجات، اشترى لهم سيارات مما وسع الله عليه. طب الولد الصغير هذا، أنا أرى من وجهة نظر الضعيفة أن يحجز له مبلغ يساوي بالسعر الحالي ما تزوج به أخوه الأكبر من 10 سنوات، بس بالسعر الحالي، يعني بسعر الذهب مثلا أو بسعر الدولار مثلا، يعني بسعر شيء ثابت، يعني أخوه تكلف من 10 سنوات 50,000، يبقى بالسعر الحالي يحجز الولد مثلا 200,000 مثلا، أنا بضرب أرقام يعني أرمزه إلى أرقام، بسعر يعني الولد كان تكلف مثلا 200 جرام من الذهب، يبقى الولد ده يحجز له ما يساوي 200 جرام من الذهب أيا كان سعره، الذهب كان بكذا وارتفع إلى كذا، يحجز له حتى إن مات الأب، هذا ليس من التركة، لا يقسم في تركة، وإنما حق هبة للولد هذا عشان يتساوى مع إخوته. طيب ظل الأب الشيخ هذا امتد عمره وطال أجله، طال الأجل، والولد الصغير لحق بإخوته، تخرج وتزوج واشترى له أو جاب له الأب مما وسع الله عليه البيت، عندئذ يعاد المبلغ هذا إلى يعني حصالة الأب مرة أخرى. ليه؟ لأنه خلاص يعني احنا قلنا رصدناه تحسبا لموت الأب. طب الأب ظل على قيد الحياة، خلاص يبقى كده إيه الأمور، إيه تساوت، خلاص يبقى دي نقطة. ليه أقول هذا الكلام؟ قضية النعمان بن بشير، ما الذي صنع؟ أراد أن يعطي ولده بستانا، أم الولد قالت لا أوافقه حتى تشهد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو ولد مطيع، ولد لطيف. هذه يعني هذه الزوجة، انظر إلى 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 فقه الصحابيات، في زوجة أخرى، في زوج أولاد من زوجة أخرى، فقالت له لا، اشمعنى تعطي ولدي ولا تعطي الآخرين؟ أشهد عليه رسول الله. لو أن هذه الزوجة طراز 2010 ميلادية، 1430 ميلادية، كانت تقول ايه؟ والله خير وبركة، هو ابني يستحق لنباهته لذكائه لأننا أمه لأن كذا. هؤلاء أو النساء كنا ربانيات يخفنا من غضب الله ويخفنا من الجور والميل، حتى وإن كانت الأولاد الأخر من زوجة أخرى، لكن هي لا تبغي إلا العدل، ودي الإنسان اللي تخاف الله سبحانه وتعالى. ولذلك رب العباد عز وجل من كرمه أنه سبحان الله العظيم فضله واسع، يروح يسأل الصحابي الجليل النبي صلى الله عليه وسلم، يقول يا رسول الله أنا نحلت ولدي بستانا وزوجتي أبت إلا أن تشهد أنت عليه. قال أكل أبنائك نحلت؟ يعني توزعت على أولادك بستان بستان بستان؟ قال لا، أنا عندي غيره. قال ألا تحب أن يكون لك في البر سواء؟ يعني أنت عايز تزرع فيهم الحسد ولا مش عايز؟ عايزهم من غير حسد. طبعا أحب أن يكونوا في البر سواء، أنا مش عايز عندهم حسد. قال أنا لا أشهد على باطل أشهد عليه غيري. الله أكبر. الرسول يشهد على، إذن اللي هيكتب لولده شيء ويمنع الولد الآخر هذا ظلم لا يشهد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما دام الرسول يأبى الشهادة يبقى هذا أمر غير موافق للكتاب والسنة. هذا أمر. الأمر الثاني وده مهم جدا، أن أنت سبحان الله العظيم تريد أن تزرع المودة والرحمة والحب بين الأولاد. طب ليه تميز الولد ده عن الولد ده؟ ما تميز، لا ده حتى قال بعض علمائنا إن قبلت ولدا فقبل الولد الآخر. في ولد بطبيعته عنده انطواء، يعني لما يلاقي ابوه يعني ربما يظهر عاطفته لا يرى. في ولد تاني ما شاء الله يعني يدخل على ابيه ويحتضنه ويقبل يده ويقبل راسه مرحبا يا ابي. فانت بطبيعه الحال تميل الى هذا الولد كقلب، لكن لا تظهر ميلك. ليه؟ لان سيدنا يعقوب اول ما اظهر ميله قال اخوه يوسف ليوسف احب ليوسف واخيه احب الى ابينا منا ونحن عصبه. معقول؟ ده احنا اللي بنجيب الرزق واحنا بنفتح البيوت واحنا اللي بنشتغل واحنا اللي بنعمل واحنا واحنا سبحان الله واحنا عصبه. ده احنا تسعه سبحان الله او عشرة، وهذا يوسف طفل عنده 12 سنه واخوه صغير 6 سنوات بنيامين. ليه هو واخوه احب الى ابينا منا؟ لان امهم كانت متوفاه فاحتضنهم يعقوب، يعني السبب الاول، يعني الام قد توفيت فاصبح يوسف واخوه بنيامين يتامى. يعني فاليتم يتم يعني، بل بالعكس هو يتم اشد من اليتم، لان اليتيم من مات ابوه دون سن البلوغ. اليتيم من الانسان من مات ابوه دون سن البلوغ، واليتيم من الحيوانات من ماتت امه، واليتيم من الطير من مات ابوه وامه. ليه؟ لان الانسان الاب هو اللي بيكتسب، فلما يموت الاب يصير يتيم. واليتيم من الحيوان الام اللي ترضع وتاخد بالها وترعى الحيوان الصغير، فاللي موت امه من الحيوانات يصير يتيما. الطير الاب والام يتبادلان بناء العشب، يتبادلان التغذيه للفرخ الصغير، فمن مات من الطير ابوه وامه صار يتيما. لكن انا اقول ان اللي ماتت امه من البشر ليس يتيما فحسب، اللي ماتت امه ولطين، لان قد ياتي الزوج بزوجه لا تتقي الله، زوجه اب، ويعني في التاريخ زوجات الاب يعني ان لم تكن تتقي الله صعبه. ليه؟ بالنارين، الولد ليس ابنها وفي نفس الوقت تريد ان ترعاه كامه، والولد واخذ موقف منها لانه بيغار ان دي مكان امه وان امي ماتت وهي دي اللي مكانها، او امه طلقت وهي دي اللي مكانها. فسبحان الله مشكله زوجة الاب مشكله كبيره، فتتقي الله وقبل ما تدخل في حياه الرجل تحسبها وتستخير وتستشير. ليه؟ لانها مسؤوليه، مسؤوليه ان تاخذ بنات في سن المراهقه متمردات. انت مالك؟ انت مالكيش علينا كلام، انت امنا. فسبحان الله، والاب يبقى في الصوره ايه؟ مهزوزه، لا هو عايز يرضي زوجته وعايز يرضي بناته، وبعدين البنات يغرنا من زوجه الاب. ليه هي تحتضن اباهم؟ ليه تستحوذ عليه؟ ممكن تاخد فلوسه تنجب له ولد على كبر تضحك عليه، وبعدين الرجل العربي يضحك عليه بسهوله، وهكذا. هكذا يقولنا، انا مش انا اللي اقول، يعني الحوارات التي ايه نسمعها في مجتمعاتنا. اذا إخوة يوسف، لا يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا، لا يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة. معقول؟ طب ليه يفضلهم؟ لكن يعقوب كان له مدار آخر، ولكن الحسد كان موجودا عند إخوة يوسف. خلاص؟ بس في نقطة لا يذهب بنا الشطط إلى أن أبناء يعقوب وصفوه بالضلال، إن أبانا لفي ضلال مبين. ده مش الضلال اللي هو البعد عن الحق، لا، ده هذا نبي رسول، وهؤلاء أولاد نبي، وإن كان الحسد لا يغادر إنسانا، لكن يعني أريد أن أقول أنهم في مساحة من الخير عندهم من الأدب. يعني كيف الضلال في اللغة؟ هو شدة الحب. بالله عليك، لما يقول رب العباد عن حبيبي صلى الله عليه وسلم ووجدك ضالا فهدى، ووجدك ضالا فهدى، هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم حاشاه رسوله هل كان ضالا؟ لا. انت يا محمد، هكذا كان القران يقول له، انت يا محمد كنت شديد الحب لمعرفتنا، انت يا محمد شديد الحب لمعرفه الله عز وجل صلى الله عليه وسلم، فانت كنت شديد الحب لمعرفه فهديناك الينا، وجدك ضالا أي شديد الحب لنا لمعرفتنا وللهداية إلى طريق الصراط الله المستقيم فعرفناك طريقنا بإقرأ ونزول الرسالة عليك ووجدك ضالا. فهذا نفس القضية سيدنا يعقوب لما وصفه وأبناه إن أبانا لفي ضلال مبين أي في حبه الظاهر الواضح وشدة الحب ليوسف ولأخيه بنيامين يفضلهم عنا وأن نحن العصبة إن أبانا لفي ضلال مبين وبدأوا يزينوا إيه الشيطان. ولكن الحقيقة أنا أريد إن إن شاء الله نكون من أهل الدنيا في الحلقة القادمة عايز أخذ ملامح من أسلوب التربية في سورة يوسف من القرآن حتى نطبقها في البيوت. إحنا والله ما ضاعت بيوتنا إلا لما نسينا أساليب التربية القرآنية ورحنا عند أساليب غربية لا تصلح معنا. السوق الغربي الولد عنده البنت عندها 16 سنة الولد عنده 16 سنة يسيب البيت ويخرج يروح الله أعلم أبوها لما يستطيعش يسأل عنها. وإذا البنت وصلت في الغرب إلى سن 16 وليس لها صديق يضطر يودوها لطبيب نفسي لأن البنت معقدة والبنت يعني كأن الحياء والحشمة والعفاف واحتفاظها بأنوثتها واحتفاظها بما خلقها لها رب العباد خلقه لها رب العباد سبحانه وتعالى ده عبارة عن مرض عند الغرب لأن لما الأخلاق تتبخر ماذا تنتظر. ونحن لا نريد لمجتمعاتنا هذا. وأنت أيها الأخ المسلم الكريم وأنت ابنتي أيتها الزوجة الكريمة الجالسة الآن أمام الشاشة إذا وجدتم الولد والبنت يتمردوا عليكم في صلاة الفجر اعرفوا شيء واحد ال- 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 السرير اللي الولد نايم عليه والمرتبة والملاية اللي نايم عليها الولد فيها شبهة وفيها حرام والمخدة والوسادة اللي نايم عليها الولد والبنت فيها شبهة وحرام واللحاف والبطانية والغطاء الذي يتغطى به الولد والبنت في شبهة وحرام لكن الولد يتقلب على شبهات وليتذكر أن اللحم الذي نبت من سحت النار أولى به. لا تظن أن الولد اللي نشأناه من شبهة ونشأناه من حرام هيقول وقت صلاة الفجر. ليه؟ لأن صلاة الصبح في وقتها تشريف يشرف الله به عبده. طب أنا إذا ما شرفتش أنا قلبي بالمال الحلال واكتسبت شبهة وحراما بالله عليك هل يولد هذا ولدا صالحا او بنتا صالحة؟ وذلك سيدنا يوسف اول ما ابنه وزير الامر توضيح ان شاء الله في الحلقة القادمة باذن الله اول ما وجد ابنه يوسف رأى الرؤية ماذا قال له؟ قال يا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك ليه؟ فيكيد لك كيدا. طبعا هذا يزرع يعقوب في قلب ولده شرا؟ قال لا علل له القضية إن الشيطان للإنسان عدو مبين. فرجع المسألة لمن؟ الشيطان. خلي بالك يا ابني الشيطان يدخل بينك وبين إخوتك يخلوهم إيه يحسدوك وشو أن أنت قريب مني وأنا كمان بتشوف رؤية جميلة وأنك أذى وكذا. إن الشيطان فعلل له المسألة أن الشيطان للإنسان عدو مبين. أعود إلى القضية وأقول لماذا نشجع أبناءنا أن يحسد الأخ أخاه والأخت أختها؟ لماذا يقوم الأب والأم بدور الأغبياء في زرع هذه الثمرة السيئة وهذه الشجرة البذيئة الخبيثة وهي شجرة الحسد؟ والحسد والله يحلق الخير من المجتمع ويحلق الخير مش حلقة الشعر لا حلقة الدين تحلق الخير تحلق. أرى أن أخي أخذ كل شيء وأنا ما أخذت شيء أختي أخذت كل شيء وأنا ما أخذت شيء يزرع الحسد وتتوارث الأجيال الحسد. وذلك تفكك العائلات منين؟ من الحسد. تفكك العائلات من ميل الاب نحو ولد معين ميل الام نحو ابن او بنت معينة. اذا ملتم نحو ولد او بنت فلا تظهروا هذا خطر كبير. انتم تزرعون الشر في قلوب ابنائكم وقلوب بناتكم. ليس الشر يتوقف عند الاخ واخته وانما الولد وخاله البنت وخالتها الولد وعمه البنت وعمها. لماذا؟ لأننا نحن الذين نزرع هذا عندما نسيء التعامل ولا نسوي بينهم في الأعطية. ولذلك وجب علينا أن نكون شهداء لله قوامين بالقسط ولو على أنفسنا أو على من نملك ونتملك من أبنائنا. وجب علينا أن نزرع بينهم المودة وأن يحب بعضهم بعضا وأن يكونوا على يدي وقلب رجل واحد. ولذلك يعني إذا نشأنا أولاد بهذا المنطق شبه رب العالمين أنا أرى أن المجتمع يخف منه قضية الحسد. أما الحسد في المؤسسة الحسد في الشارع والحسد بين الناس بعضهم مع بعض نسأل الله سبحانه وتعالى أن يطرد عنا وعنكم هذه الصفة التي لا يحبها الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم اطرد عنا الحسد يا رب العالمين، واجعل قلوبنا محبة للمسلمين في كل مكان. اللهم انزع الغل والحقد والحسد من قلوبنا، واجعلنا إخوة فيك يا رب العالمين، ولا تنسون من صالح دعائكم. نلقاكم الحلقة القادمة إن شاء الله. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله.